طيب يا شباب، ننبه على ما تم الاتفاق مع الشيخ قبل قليل عبد الله با نعمة في تكفل المخيم بأداء العمرة للذين خرجوا معها، الذين سجلوا أسماءهم. ولله الحمد أحد الكرماء تبرع بالتكفل بالرحلة كاملة ذهابا وعودة وإقامة في مكة المكرمة، الله يعطيه العافية ويخلف عليه بالخير. المرجو من الإخوة الذين تم تسجيل أسماءهم أن يراجعوا الخيمة الشبابية لتحديد الموعد معهم بإذن الله تعالى لانطلاق الرحلة. أترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فأيها الشباب أيها الأحباب، تتوالى هذه الإطلالات المباركة لضيوفنا الأجلاء الكرماء، كرماء علينا أيها الإخوة، لأنهم تكبدوا عناء السفر وشاركونا ورحبوا بالدعوة، فلهم منا الشكر الجزيل والدعاء الوافر بالتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك. أيها الإخوة، نحن سعداء في مخيم سعداء للشباب، سعداء بمن لقيناهم من ضيوفنا الأجلاء، سعداء بما سمعنا وبما أنسنا به إن شاء الله. فضيلة الشيخ خالد، فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر ضيفنا الآن، يتحفنا بما لديه من مادة طيبة نافعة بإذن الله. نبقى معه داعين له بالتوفيق، ولنا بحسن الاستماع والاستفادة بإذن الله. يطرح ما لديه ثم نأخذ ما لديكم، إن كان هناك أسئلة فإلى الشيخ وما عنده من علم نافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وكأني بمحبي وأنصار الدور الأسباني يتوثبون لينقضوا علي، وكأني بهم يسأل بعضهم بعضا لأي فريق ينتمي هذا الشيخ، أتراه محبا للنادي الكتالوني برشلونة حتى جاء ليقدم دعمه لهذا النادي من خلال مدح للاعبه الموهوب ميسي، أم أنه محب للنادي الملكي ريال مدريد فجاء ليصفي حساباته مع برشلونة من خلال انتقاد وانتقاص ميسي، وانتصارا لكريستيانو رونالدو ذلك اللاعب المدلل عند النادي الملكي، وخاصة أن ميسي قد سحب الجائزة الذهبية منه هذه السنة، فأصبح ميسي هو اللاعب رقم واحد. موتوا بغيظكم، لن أخبركم لأي فريق أنتمي، لكن ستستشعرون ذلك حينما أتحدث وأتكلم. ميسي يا شباب، حينما قرأت في حياته وجدت أنه هو أفضل لاعب في العالم بلا خلاف في هذا الوقت المعاصر، وقد حصل للكرة الذهبية لهذه السنة 2011 الماضية، بالإضافة إلى آخر سنتين فهو أخذ جوائز أفضل لاعب في العالم لمدة 3 سنوات متتالية، وما نافسه على هذا اللقب إلا اللاعب الفرنسي الشهير بلاتيني. لكن الذي يهمني في شخصية ميسي أنني وقفت مع أمرين أريد أن أبثه بينكم وأن أسمع رأيكم. لا نختلف كثيراً عن موهبته على أنه اللاعب رقم واحد حتى أصبح مهو الأفئدة عند الكثير. يا إخوة، هذا الشاب مع إنجازاته التي رأيناها وهو لم يبلغ الآن سن 25، لفت انتباهي في عام 2007 وكان عمره 20 سنة أنشأ مؤسسة ميسي. ما هذه المؤسسة؟ هي مؤسسة خيرية تعنى بالتعليم وبالخدمات الصحية المجانية للأطفال. ثم قرأت له تصريحاً جميلاً يقول فيه، قال: أنني أصبحت مشهوراً بين الناس إلى حد ما، وهذا الأمر سمح لي أن أقدم خدمات مجانية لمن يحتاجها وخاصة الأطفال. فشدني مثل هذا التصريح من شاب في عمر 20 بلغت شهرته الآفاق ويتحدث مثل هذا الحس، ولذا رأينا له تلك البصمات. أين رأيت بصماته؟ في الكوارث والفيضانات يقوم بدوره. الموقف الرائع الآخر في أحداث سوريا التي نشاهدها هذه الأيام والتي تتألم منها القلوب وتتفطر، حينما صرح أنه سيتكفل بعلاج 1000 مصاب من الإخوة السوريين الذين أصيبوا بالثورة المباركة على أرض الشام. وتجد أنه شاب ليس بمسلم، لا علاقة له لا بإسلام ولا بدين، وليس بعربي، ومع ذلك يسجل هذا الموقف الجميل. وحتى لا يغضب أنصار ريال مدريد على العين والرأس، كريستيانو رونالدو يا إخوة، هذا الرجل تابعت حملته أيام المجاعة في الصومال. دخلت في موقعه على الفيسبوك، أطلق مبادرة وكتب رسالة لمعجبيه تحدث فيها عن مجاعة الصومال، ثم وضع مقطع في اليوتيوب يصور أطفال الصومال، ثم طرح وقال: سنجمع 30 مليون دولار، يعني تقريبا فوق 112 مليون ريال، خلال أسبوعين. خاطب معجبيه وقال: خلال أسبوعين سأجمع 30 مليون دولار. الذي فاجأني أين؟ أنا كنت في صفحته أقرأ ما يكتب. الذي فاجأني التفاعل الكبير من قبل معجبيه. طبعا في صفحته كان تقريبا 32 مليون معجب، أخذوا يتفاعلون بأعداد مهولة وهم يتحدثون عن مشاركتهم في الدعم. فوقفت متعجبا وأنا أنظر لهؤلاء، ليسوا بمسلمين وليسوا بعرب وفي سن صغيرة في سن الشباب. فقلت أتساءل، هم يقدمون على هذه الخطوات ونحن هل كنا نرى ميسي ورونالدو ننظر فيهم هذه الجوانب، أم كل همنا أننا ننظر إلى إبداعاتهم في مباريات كرة القدم وما يقدمونه من مهارات، ولا هم لنا إلا أن نتابع تلك مقاطع اليوتيوب التي تقدم بعض المناوشات والمشاكسات بين ميسي وبين رونالدو. لماذا لم نقف مع هذه الإشراقات التي يقدمونها؟ طبعا يا إخوة، حينما نتحدث عن هؤلاء إنما نتحدث عن شباب. الشباب هم أنتم الذين نراهن عليكم، أنتم الذي بإمكانكم أن تقدموا شيئا عظيما لخدمة دين الله عز وجل، لخدمة الإنسانية، لخدمة من يحتاجكم في ظل الظروف التي تشاهدونها وترونها. ولذا نجد أحبتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى عناية كبرى بالشباب، اعتنى عناية كبرى بالشباب. نعم، تجد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة للناس كافة، لكنه كان يعنى بالشباب بالذات في المرحلة المكية حينما حرص على دعوتهم. كنت أتساءل أحياناً لماذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطاباته الأولية وفي اهتماماته المبكرة كان يعنى بالشباب في مثل سنكم؟ كنت أتساءل لما، مع أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة للناس كافة. أفتش فوجدت أسباباً ثلاثة بسببها اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب. السبب الأول أن الشاب من عادته لا ترى أنه قد تعمق في دواخله وتجذر عبادة الأصنام أو الأفكار أو العادات والتقاليد. ولذا الشاب تجد ما عنده مشكلة أن يغير رأيه بسهولة، لأن لم تتجدر فيه تلك الأفكار والرؤى. وإذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ مع الشباب بدأوا يتغيرون وبدأوا يقبلون على هذا الدين بكل طواعية، بعكس ذلك الإنسان الذي بلغ من الكبر عتية وتسعى لتغيير أفكاره قد لا تراه ينصاع لك. لما؟ لأنه كان يتذكر أنه عاش 50، 60، 70 سنة ويرى أنه لو آمن بفكرتك الجديدة معنى ذلك أنه ما مضى من أفكار ورؤى وعبادات وعقائد ستكون هباء منثورا فلا يستجيب لك. أما الشاب لا، عنده تلك، لأنه لم تتجدر فيه تلك العبادات، من السهوب بمكان أن يتخلى عنها. السبب الثاني أن الشاب من عادته، وأنتم منهم، تحبون دائما التجديد أو ما نراه في واقع الناس، البحث عن الموضة. ولذا تجد بعض الشباب يركض خلف الموضة، أي شيء جديد تراه يركض خلفه، حتى السعار وراءه تراه لا يلتقط أنفاسه. ولذا مرة شبهت بعض الشباب، بعض الشباب ما شاء الله كلوحة إعلانات، كلوحة إعلانات، أي جديد يحدث في العالم تراه فيه، في ملبسه، في شكله، في قصته وما إلى ذلك. وهذا العنصر هو يأخذ منحاً إيجابياً ويأخذ أيضاً منحاً سلبياً. منحاً إيجابياً في واقع الصحابة رضي الله عنهم حينما تركوا عبادة الأصنام وأقبلوا على الطاعة، منحاً إيجابياً في واقعكم أنتم يا شباب وقد ارتبطتم بدين وخلق. قد نكون نحن لم نكن يوماً نلتزم، لم نكن يوماً حريصين على الطاعة، ها أنت الآن بقرار جريء منك تقبل على طاعة الله عز وجل. إذن عندك التجديد، رأيت شيئاً جديداً فتقبل عليه. الجانب السلبي هو ما نراه عند بعض الشباب، تراه يركض كل خلف كل موضة، وإذا قد يتخلى عن عقيدته، عن أفكاره، عن رؤاه، وتراه يبحث عما يقوم به الغرب. ولذا أقول كما يقوله البعض، وللأسف يقول البعض، يقول يكفي أنه يأتي إلى من الغرب حتى يأخذ تأشير الدخول، يدخل تأشير الدخول إلى قلبي وإلى عقلي. وهكذا نجد أن البعض يعاني من هزيمة نفسية داخلية، فيستقبل كل ما يأتيه من الغرب دون تمحيص، دون تردد، دون تفكير، وهذا يتناسب مع عقلية الشاب الذي يبحث عن التجديد. الأمر الثالث وبسببه نجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالشباب، أن الشاب إذا ما انطلق، انطلق بكل حماسة وقادة، يقدم ما يقدم كل شيء في سبيل الفكر التي يؤمن بها. وهذا تراه في واقع الشباب الآن. انظر للشاب حينما يدخل في معترك حياة، حينما يريد أن يقدم شيئا، ترى ما شاء الله، ترى جهودا هائلة، تقف مبهورا وأنت ترى ما يقدمه الشباب. يكفي هذا الملتقى الرائع، من القائمون عليه؟ تجدهم شبابا في عمر الزهور يقدمون صورة رائعة أبهرتني أنا، وأنا الذي ذهبت إلى ملتقيات عدة وأنا أرى نشاطا يقومون به الشباب قد لا يمتلكون الخبرات الكافية، وتصاب بالدهشة وهي دهشة إيجابية حينما تعلم أن هذا الملتقى يقام لأول مرة، هم الشباب الذي تتحطم عندهم كل الصعوبات. لكن انظر إذا كان كبيرا في السن، تراه شيخا هرما أو كهلا بلغ من الكبر عتية، لا يتحرك معك، نعم هو يتفاعل معك بمشاعره الفياضة، بحبه، بدعائه، لكن أن يتحرك معك لا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الشباب، الشباب هم الذين يتحركون، هم الذين يقدمون لك كل شيء. هكذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الشباب لهذا الشيء. ونحن كذلك إنما نمضي على سيرة الحبيب المصطفى فنعنى بهؤلاء الشباب. أن أفرحوا كثيرا وأنا أراكم في مقتبل العمر، أتيتم لهذا المكان لمام، لما تركتم أشياء كثيرة من ممكن أن تنتظركم، وأتيتم هنا لتستمعوا وتتلقوا وتمرون على هذا الملتقى الرائع بتنوعه، وكله ينعكس على إيمانك وصلاحك وتقاك ورؤاك التي ستنضج حتما وأنت تكون في مثل هذا المكان المميز والجميل. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حريص على الشباب، وحينما خاطب شباب الصحابة إنما ينتقل لولد. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظرت إلى خطاباته وجدت أنه في خطابه للشباب إما أن يقدم خطاباً عاماً يشمل الجميع دون أن يخص إنساناً بعينه، وإما أن يخص إنساناً باسمه يقدم له شيئاً من التوجيهات الخاصة. من ذلك، من الخطابات العامة، اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال مرة: اغتنموا خمساً قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه، وهو يدعوك الآن أن تستغل هذا السن الجميل التي تعيش فيها، سن الشباب، سن الحيوية، سن العطاء، هذه السن الجميلة عليك أن تغتنمها. وقال مرة عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمري فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه. يعني هذه السنوات التي تعيشها أنت ستسأل عنها، أنت ستحاسب عنها. لماذا هذه الدعوة الواضحة للنبي عليه الصلاة والسلام أن تعنى بهذا العمر بهذه السن؟ لما؟ لأنك ستؤدي دوراً عظيماً بعد ذلك في توجيه مستقبل أمة تنتسب لها. النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ، اسمع هذا الخطاب، خاطب مرة أصحابه بقوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني يا أصحابي، أنتم ستقومون بدور الأنبياء والرسل. معنى هذا لابد أن تكون متهيئاً أن تنال من العلم والمعرفة حتى تكون ذاك الإنسان الذي ينطلق بكل وعي. وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضحاً أنه لابد أن يعد القادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لن يقوم هو لوحده بتغيير الخارطة وبتصحيح المسار، وخاصة أن العرب في جزيرتهم كانت أمة محتقرة لا قيمة لهم، كانت الغلبة والتمكين لفارس والروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لأصحابي: اسمعوا، تريدون أن تغيروا المعادلة، تريدون أن تكونوا في مقدمة الركب، لابد أن تتحركوا معي. فقال: إنما بعثتم. وهكذا حينما يشعر الإنسان أنه سيقوم بدور الأنبياء والرسل، لابد إذن وهو في مثل هذه السن الجميلة التي يعيشها أن يغتنم هذه السن، هذه اللحظات، هذه السنوات، هذه الأشهر، هذه الدقائق، هذه اللحظات، أن يستغلها فيما ينعكس عليه إيجاباً. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً مرة، واسمعوا هذا الكلام الجميل يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك أنك حينما تقبل على طاعة ربك أنت تؤدي نوعاً من التضحية، وأقولها تجوزاً. لما؟ لأن الشيطان يتحرك، النفس الأمارة تتحرك، رفيق السوء يتحرك، كلهم يسعون أن يسحبوك إلى الضلال. فأنت حينما اتخذت قرارك العظيم وأقبلت على ربك، النبي عليه الصلاة والسلام قدم لك الموعود عبر حديث قد قاله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لاحظ معي، يوم القيامة إذا بعث الناس من الأجداث، تعلمون أحبتي أن الشمس تقترب بمقدار ميل. قيل الميل هي المسافة الشهيرة 8 على 5 كيلو، وقيل الميل هو الميل الذي تكتحل به المرأة. سواء كان هذا أم ذاك، لا تستطيع أن تتحمل أشعة الشمس أنت في مثل هذه الأوقات، والشمس تبعد عنا سنوات ضوئية، يحدثون عن سنوات ضوئية تبتعد عنا، ومع ذلك لا نستطيع في أوقات الظهر أن نجلس تحت أشعة الشمس، بل لا تستطيع أن تضع يدك تحت صنبور الماء لتتحمل حرارته. فكيف لو اقتربت الشمس بمقدار ميل؟ من الذي ينجو؟ أنت شاب نشأ على طاعة الله عز وجل. فالله عز وجل يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أحبتي كان يعرف نفسيتك، كان يعلم أن الغريزة، واسمح لي أن أقولها بوضوح، أن الغريزة الجنسية تتأجج في داخلك. الغريزة هذه هي التي قد تمنعك أحياناً أن تنطلق، أن تنطلق في عبادتك، في طلبك للعلم، في وعيك، في عملك وفي تقديم الخير. الغريزة الجنسية هذه قد تؤثر فينا كثيراً، ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قدم حلاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كلام رائع يقدم تشخيصاً للنفس الشبابية المتقدة التي تجد أن الغريزة الجنسية قد تمنعها من أن ينطلق ليقدم خيره للناس، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام علاجاً له. خطابات عامة قدمها النبي عليه الصلاة والسلام لك، ثم تفاجأ بخطابات خاصة يخصها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وتلحظ أنه يقدم خطاباً للشباب بكلمات جميلة رائعة، تقف أحياناً متأملاً وأنت تنظر في ثنايا ألفاظها، وتعجب أحياناً من مقدمات يبدأ بها. خذ مثالاً على ذلك، يقول لمعاذ بن جبل: انظر إلى هذه المقدمة الجميلة، إني أحبك في الله. لك أن تعيش الحالة النفسية التي سيستشعرها معاذ بن جبل وهو يسمع هذا الكلام من رجل من أغمار الناس؟ لا، من النبي عليه الصلاة والسلام. أنت حينما تعجب بشخصية ما، تعجب بشخصية، أي شخصية من الشخصيات، ثم ترى أن هذا الإنسان قد أغدق عليك بحنانه، أو نظر إليك نظرة، أظن أنك ستمكث ليالي طويلة وما زلت تشعر بشيء من الراحة النفسية، وأنت ترى من تحب قد نظر إليك بابتسامة عابرة أو أغدق عليك بعض الألفاظ الجميلة. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لمعاذ بن جبل مثل هذا الكلام: إني أحبك في الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لمعاذ: معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام. يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغدق على أصحابه بمدح وثناء، لكن هذا المدح ما كان مدحا زائفا، وما كان مدحا الغرض منه أن ينافق هؤلاء، كلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس، وحينما يغدق على أصحابي مثل هذه الكلمات إنما يريد بذلك أن يستشعروا المسؤولية حقا. يعني ما معنى أن يكون معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا معاذ يا معاذ، أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام، إذن تذكر ستذهب يوما إلى منطقة ما لتقوم بدورك بتعليم الناس. وهذا الذي جرى وحدث. مضى معاذ بن جبل إلى اليمن، مضى أميرا وقاضيا ومرشدا يبلغ الناس هذا الدين. فتلحظ أن المدح والثناء ما كانت نياشين تعلق على الصدور، ولذا تجد أن أصحابه سيعانون من غرور كما نراه في واقع البعض. حينما تثني عليه وتغدق عليه ببعض العبارات الجميلة الرائعة يصاب بحالة زهو وغرور، وبالكاد ينظر إليك نتيجة لمدح قد التصق به من إنسان يحبه أو ذاك الإنسان الذي يقدره الناس. لا، معاذ كان يدرك جيدا أنه لا بد أن يتحمل المسؤولية. فمثل هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها لبعض أصحابه. أيضا من المواقف الجميلة، ابن عباس أيها الأحبة كان في سن العاشرة وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جعله خلف ظهره فوق راحلته، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كلاما عظيما. اسمع هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب غلاما في سن العاشرة بمثل هذا السياق: قولوا لي بربكم. تأملوا السياق وتفهموه وحاولوا أن تستوعبوه ثم حاولوا أن تخرجوا بنتيجة. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لاحظ، يخاطب غلاما في سن العاشرة، في مصطلحاتنا اليوم يخاطب طفلا: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والشر كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا إخوة، هذه الخطابات خرجت دواوين تشرح هذا الحديث، تفكك النص، تبين معاني الكلمات، ومع ذلك يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام غلاما في سن العاشرة. ما معنى هذا؟ وهنا ننظر إلى أمرين. المعنى الأول يدل على عقلية ابن عباس، أنها عقلية ناضجة واعية تستحق أن تخاطب بمثل هذه اللغة، ولذا لا غرابة إذا رأينا أن ابن عباس كان حبر الأمة بعد ذلك وترجمان القرآن. الجانب الثاني وهو جانب مهم للغاية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يرفع مستوى تفكير الناس، تفكير الشباب. هذه القضية المهمة، إلى متى ونحن ننزل إلى الناس؟ إلى متى ونحن نخاطب الشباب بلغة بسيطة لطيفة ظريفة؟ لا، ارفع الشاب معك. الشاب عنده القدرة على الاستيعاب، عنده القدرة على الفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب ابن عباس مثل هذه اللغة. إلى متى ونحن ننزل في خطاباتنا؟ منذ 10 سنوات، منذ 20 سنة، ونحن نتحدث مع الناس بلغة بسيطة متهالكة بأفكار قد لا تجد لها ذلك الرواج أو تلك القيمة، أو لا يقدم لنا أفكارا جديدا ورؤى لها اعتبارها وقيمتها. إلى متى ونحن ننزل؟ لابد أن ترفع مستوى تفكير الناس. ولذا رأينا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قدر عقلية الشاب واحترمها إلى حد كبير، فأعطى ذاك الخطاب المميز لشخصية ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ما اكتفى بهذه الخطابات، بل نراه عليه الصلاة والسلام قد قدم صورا عملية لشخصيات شبابية لها قدمت بصمة عظيمة في خدمة دين الله عز وجل، بل كانت لها تلك المواقف العظيمة التي دفعت بالإسلام خطوات للأمام. انظر مثل المرحلة المكية في مكة أيها الأحبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً أن يجد بيتاً يضم هؤلاء الذين أسلموا للتو، يجتمعون فيه الاجتماعات اليومية، يتذاكرون دين الله عز وجل، ويتحدثون فيما بينهم، ويعالجون المواقف التي يشاهدونها. أي دار اختاروا؟ اختاروا دار شاب كان عمره 16 سنة، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أين تكمن الغرابة أيها الأحبة؟ تكمن الغرابة حينما يختارون دار شاب صغير كان عمره 16 سنة. وتستغرب أيضا لو علمت أن الأرقم هذا رضي الله عنه وأرضاه ينتسب إلى بطن من بطون قريش يكن العداوة لبني هاشم. لبطن بني هاشم. الأرقم من بني مخزوم، وبنو مخزوم من زعيمه؟ زعيمه أبو جهل الذي كان يطارد بيوتات قريش إذا ما علم أن بيتا قد مال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو تعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم من بطون أخرى. فكيف بالأرقم الذي ينتسب لبني مخزوم؟ أظن لو تكشف الأمر لأبي جهل لقام بقتله، ومع ذلك انبر هذا الشاب بكل جسارة وبكل شجاعة ليجعل بيته هو المكان الذي تنطلق منه الدعوة. وفعلا عاش النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة، ما تكشف الخبر أبدا، ما انتشر الخبر، وما علم الناس. مكة أتراها ضاربة في مساحاتها؟ أتراها قد حوت الملايين من الناس؟ لا، ومع ذلك انظر إلى النجاح الذي مارسه الأرقم في كتمان هذا الأمر، وكان على قدر المسؤولية، وهو يسمح لبيته أن يكون مكان لالتقاء المؤمنين. شاب شاب يقدم هذه الصورة الرائعة، وهو يستقبل دين الله عز وجل ورجالات هذا الدين لينطلقوا من بيته لينشروا في فجاج الأرض وبقاعها. قل مثل ذلك عن علي بن أبي طالب. علي أيها الأحبة قدم موقفا رائعا، حتى صنف بأنه أول فدائي في الإسلام. ها هي قريش تعقد أخطر اجتماع في دار الندوة، أخطر اجتماع جرى في المرحلة المكية في دار الندوة. ما الذي تسرب منه وما الذي قرر فيه؟ قرر فيه أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاختاروا شابا من كل بطن من بطون قريش فينقض على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ثم تخترطه السيوف فيضيع دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل، فترضى بنو هاشم بالدية لأن لا تعرف من قتل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علم، وقد اجتمعوا في 26 من شهر صفر في السنة 14 من البعثة. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي وأخبره، لكن من الذي سينام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي سيتغطى بلحاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي أي لحظة حينما تداهمه قريش ستخترطه السيوف وستعانق جسده، ولن تميز، لن تقوم بكشف اللحاف، ستقتله حتما. من المنبر؟ شاب شاب علي بن أبي طالب هو الذي أخذ هذه المهمة ونام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا نام في ذاك المكان بكل شجاعة وإقدام، ما تردد ما تلكى، وهو في أي لحظة سيقتل. إنه الشباب، الشباب الذي يقدم صورة رائعة. ولذا لما دخل كفار قريش وخرج عليهم علي وتكشف الأمر أخذوه ثم ربطوه في المسجد الحرام، ثم أخذوا يضربونه حتى يعترف، ومع ذلك كان ساكتاً لم ينبس بكلمة، فعجزوا أن يستمروا في ضربه فأذعنوا وقاموا بإطلاقه، ثم جلس 3 أيام يرد الأمانات إلى أهلها وغادر. علي أيها الأحبة شخصية رائعة، اقرأوا له ماذا فعل في بدر، في أحد، في الخندق، في خيبر، في كل الغزوات التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام. انظر لحيدر ماذا فعل، انظر لعلي، قدم صورة مشرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى به كثيراً. خذ أيضاً من الصورة الجميلة أيها الأحبة، تعالي ننظر المرحلة المدنية، إلى المرحلة المدنية. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لما أتت المواجهات مع الكفار، تعال إلى أحد مثلاً، أحد انظر إلى مجموعة من الشباب لم يتجاوزوا 15، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تريدون؟ يريدون أن يبذلوا المهج، أن يقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، يريدون أن يشاركوا المسلمين في غزوة أحد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام سريعا، رد عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت والبراء بن عازم، ردهم سريعا، أطفال صغار، تذهبون لتواجهوا كفار قريش المتمرسون بالقتال؟ فقام بردهم، لكن اثنين أبدوا رفضهم أن يذهبوا مع الذاهبين، لا بد أن يشاركوا. رافع بن خديج أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقذف بين يديه موهبة لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها. حينما أخبر عليه الصلاة والسلام أن رافعا كان ماهرا بالرمي، كان ماهرا بالرمي، ومثل هذه النوعية تبحث عنها، حينما تراه قد تميز بموهبة ما تقدمه حتى لو كان صغيرا. وفعلا وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استثنى رافع بن خديج، لكن صاحبه سمر بن جندب رأى أن رافعا قد استثني، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، تقبل رافعا وتردني؟ ثم قدم عرضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارع رافعا وأنه سيصرعه، قال تستثني رافعا دعني أخوض معه معركة مصارعة وانظر من يتغلب على الآخر وسأصرعه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة انظر إلى هذا الحس الرائع والرفيع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد اعترضوا هؤلاء قد تمردوا على قراري، لا، فتح لهم مساحة أن يبدوا آراءهم أن يتنافسوا في هذا الباب. فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال انزل للميدان، فسمح لسمرة أن يتصارع مع رافع، وفعلا صرع سمرة بن جندب رافعا فاستثنى الاثنين. أنا أتساءل هؤلاء أين سيذهبون؟ هل سيذهبون إلى رحلة إلى كشتة؟ هل هم من مجاهدي البلايستيشن؟ يعني هي مباراة في البلايستيشن. هؤلاء سيبذلون المهج، قد يفقد حياته، قد يعود بعها مستديمة، قد وقد، لكنها نفوس، نفوس عظيمة تبحث عن خدمة دين الله عز وجل. أيضا من المواقف الجميلة أيها الأحبة أحد. تعلمون أحبتي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن قريشا قد أقبلت بقضها وقضيضها لتثأر لقتلاها في بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يستشير أصحابه، هل نخرج إليهم لنجابههم أم أننا نبقى في المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت فكرته؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، قال رأيت اليوم خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذبابة سيفي خدشا، ورأيت كأن يدي قد أدخلت في درع محصنة. ما تعبير هذه الرؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبرها، رأيت بقرا تذبح أي أن بعض أصحابي سيقتلون، ورأيت في ذبابة سيفي خدشا أن رجلا من آل بيتي سيقتل، حمزة رضي الله عنه، ورأيت يدي أدخلت في درع حصينة أي أنني سأبقى في المدينة. وإذا كان اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يبقى في المدينة وأن يقاتل المشركين على أفواه أزقة المدينة ويبقى النساء في السطح، هكذا كان اقتراح النبي عليه الصلاة والسلام، أي نسميه في مصطلحاتنا الحالية حرب شوارع، وهي من أصعب الحروب الكر والفر، كان هذا هو اقتراح النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرؤية التي اتكى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما جعلها رؤية لا يتجاوزها، ولذا استشار أصحابه. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستشير أصحابه، مثل في صلح الحديبية ما التفت إلى الصحابة لأنه أمر رباني. من الذي تحمس الشباب؟ قالوا ما نجلس في المدينة، نخرج إليهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لهم، انظر لاحترام آرائهم تقديرا لهم. وفعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجرى ما جرى، وترون أن أحدا في ظاهرها كانت هزيمة للمسلمين، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام يعاتب الصحابة الشباب، أنتم الذين أخرجتمونا، أنتم الذين قلتم نذهب، قلت لكم نبقى في، أبدا أبدا، استجاب لهم وعاد، وحدث ما حدث. وإن كانت أحد في نظري كانت نصرا لا هزيمة، لأن الأمة بعدها انطلقت من نصر لآخر، لأن استفادت من تجربة أحد، وكانت أحد لابد أن تحضر حتى نستفيد منها في واقعنا المعاصر وفي ما نراه ونشاهده من آلام ومحن تحدث المسلمين، سميها أحدا كما شئت، حتى لا يأتي ومن يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من انتقل من نصر لآخر، لا، هناك أحد هي تجربة رائدة نستفيد منها لنتجاوز المحن والأزمات. وهكذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ما لام هؤلاء، إنما قدر الشباب وقدر اختياراتهم. خذ ذلك الموقف وبه أختم أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الشباب يحضرون حينما يتحدث العقل، حينما يتحدث الرأي، وأحياناً تستغرب حينما يلتفت عليه الصلاة والسلام لشباب في مقتبل العمر فيسمع رأيهم في قضايا أحياناً من أخطر القضايا المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. حادثة الإفك، حينما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وانظر إلى الحالة النفسية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في الجاهلية يوصف بالصادق الأمين، والذي كان يبدي مجدا فوق مجد، ولذا ما استطاع كفار قريش أن يأخذوا عليه ملحظا، ها هو يطعن بأحب الناس إليه بعائشة رضي الله عنها الذي كان يحبها حبا عظيما. حينما أتى عمرو بن العاص يسأله يا رسول الله من أحب الناس إليك في حضرة الرجال، قال عائشة، من يجرؤ في وقتنا المعاصر أن يخبر الناس بحبه لزوجته؟ وحينما يقول عائشة يدل على مكانتها في قلبه، مع النبي صلى الله عليه وسلم للتو خرج من وأد البنات، خرج من أناس كانوا يدفنون البنات وهن أحياء احتقارا للمرأة، ومع ذلك في حضرة الرجال كان يقول عائشة، فكيف إذا خلى بها؟ أي حديث سيبديه لعائشة حينما يكون معها لوحده في داخل غرفته؟ ومع ذلك تجد أن عمرو بن العاص أراد أن يصحح الوضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه يسأله عن النساء، قال يا رسول الله من الرجال، قال أبوها، لاحظ ما قال الصديق، قال أبوها أبو الغالية، أبو الغالية، وهذا حقيقة يدل على مكانة عائشة بداخله. يطعن عليه الصلاة والسلام بأحب الناس إليه، فتتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا وهي البريئة المبرأة. هي أحداث مؤلمة، لو قرأتم الأحداث ستجدون صورا مؤلمة للغاية. لكن دعني أقف حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم، أول من استشار من؟ استشار أسامة بن زيد في سن صغيرة، لم يتزاوج 15 من عمره، يسأله: يا أسامة، ما تقول في عائشة؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتقى شبابا، استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. لما جرت العادة أيها الأحبة، حينما تستشير إنسانا طاعنا في السن أو كبيرا، في الغالب تجد أن الشيوخ أو الكبار يحاولون قدر الإمكان أن يهدئوا الموضوع، أن كما نقول يلملم القضية، أو يحاول أن يهدئ الوضع، هذا معروف. لكن الشباب من عادتهم إذا ما نطق برأيه اندفع، اندفع ولا يحكي إلا ما هو في داخله. أما الكبار لا، قد يكون في قلبه، في قلبه رأي، لكنه يرى أنه من المصلحة أن لا يبوح به. لا، الشباب لا، تراهم يندفعون في آرائهم. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم اختار أسامة بن زيد: يا أسامة، ما تقول في عائشة؟ اسمع هذا الرد من غلام صغير، قال: يا رسول الله، هم أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا. بهذه الكلمات الجميلة بيّن رأيه. ولذا تجد أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم تغير بعد ذلك، وخاطب الأنصار الأوس والخزرج ومن كانوا حاضرين في المسجد بلغة معروفة تجدونها في سياقها حينما تعودون إلى حادثة الإفك. أيضا تجد النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى هذا الشاب ولم يكن قد تجاوز 18 سنة، جعله قائدا لجيش، قائدا لجيش، فيهم من؟ فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، في كبار الصحابة، مما يدل على مكانته. إذن أيها الأحبة، الشباب لهم قيمتهم واعتبارهم في ديننا. وعليكم أيها الأحبة، لا تقل أي دور لي، أنتم بإمكانكم أن تقدموا دورا عظيما شبابا. أيها الشباب، أيها الأحباب، لا تقل أنا إنسان غارق في المعاصي، أنا إنسان قد أكون مقصرا في جوانب معينة، أنا إنسان لي اهتماماتي في الكرة. حتى لو كنت كذلك، أنت حتى لو كنت مشجعا، حتى لو كنت عاصيا، حتى لو كنت ما كنت، لا بد أن تخدم دين الله عز وجل، ولا بد أن تدرك جيدا أن الدخول الجنة هو صراع بين الحسنات والسيئات. تغلبت الحسنات كان المصير الجنة، تغلبت السيئات الوضع سيكون مؤسفا. لا بد أن تتذكر هذا الشيء. وإياك أن يأتيك الشيطان. الشيطان يا إخوة يأتي إلينا، ماذا يقول لنا؟ يقول لي ولك، يقول: ما فيك خير، أنت ما فيك خير، أنت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا نراه. يعني الآن حينما نقول الشباب تعالوا لنتعاون مثلا في هذا الملتقى المبارك، يقول: أنا أشارككم، أنا إنسان مقصر، أنا إنسان عاصي. يا أخي، كل الذي تراهم الآن، كلهم يخطئون. حتى لو كان عالما، شيخا، فاضلا، تقيا، نقيا في ظاهر أمره، يخطئون. ما قاله خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال مرة كما في صحيح مسلم، يخاطب أفضل الناس وأكرم الناس، يخاطب أصحابه، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، حينما قال، اسمع ماذا قال لهم، قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المسألة الآن، لا تقول أن هناك شخصيات معصومة. الذين عصموا هم الأنبياء فيما يبلغون من شرع فقط، فيما يبلغون من شرع. والنوعية الأخرى التي هي معصومة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا لابد حقيقة أن تتحرك، ابحث عن أي مجال اخدم دين الله عز وجل. أنا أعجب بشباب أيها الأحبة، وأعرفهم جيدا، دخلوا في عالم الشبكة العنكبوتية. أنت حينما تدخل الإنترنت، تدخل النت، ماذا تفعل؟ هل لك بصمة في الإنترنت؟ هل في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب، هل لك بصمة رائعة؟ بعض الشباب أعرفهم جيدا يا إخوة، ما تجد شابا ملتزما، لكن قدم خدمات، قدم أفلام، قدم مقاطع رائعة، المشاهدون لها لا أقول بالآلاف، بعضهم تجاوز المليون، تجاوز المليون، قدموا مقاطع رائعة. معناك لو تذهب إليه، جالستهم، تحدثت معهم، فتعجب من هذه الهمة العالية. وحينما تنظر إليه تجد شابا عاديا، لكن رأى أنه لابد أن يقوم بهذا الدور. هذا الذي نحتاجه يا شباب، لابد أن تكون لك بصمة، لابد أن تتحرك، ودائما فتش عن الجانب الإيجابي عندك. ميسي لما قدم تبرعات لإخواننا في سوريا، لما أنشأ المؤسسة الخيرية، كان يعرف أن له دور، دوره ليس أن يلعب برجله، حياته ليست مرتبطة برجله، كان يدرك أنه لابد أن يتحرك قلبه، أن يتحرك عقله في خدمة مبادئ يؤمن بها. فأنت مسلم، أنت تحمل هذا الدين العظيم، لابد أن تتحرك لخدمة دين الله عز وجل، ولابد أن تقرر قرارك المهم والمصيري، أن دين الله عز وجل لابد أن يحضر معك في أنفاسك، في مواقفك، في عملك، حتى تشعر أن تلك الحسنات قد تراها على عاتقك قد التصقت، وأن هي المبشرات التي ستستقبلك في الجنة، وتشعر بقيمتك كإنسان. إياك أن تعيش على هامش الحياة، وإياك أن تكون كما قال أحدهم، قال: لا يهمني أن أكون في مزبلة التاريخ، فأنا إنسان لا أريد أن أكون حاضرا أو أن تكون لي بصمة. لا، إياك سجل موقفا رائعا وشارك في خدمة أمتك هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد هذه الكلمات الطيبات التي تنفض الغبار عن همة شبابنا لترتفع إلى الواقع، إلى الوضع المأمول بإذن الله. فضيلة الشيخ، نقف مع أسئلة، مع بعض أسئلة، الأسئلة الكثيرة الحقيقة، ولكن لعلنا نقف مع شيء يسير من هذه الأسئلة، لا سيما ما كان متصلا بصلب هذه المادة الطيبة التي قدمتموها. فضيلة الشيخ، نشكر لكم جهودكم الرائعة ونتمنى الاستمرار على ذلك. سؤالي: نريد تعليقا مختصرا من الشيخ حول التأثر الرياضي الكبير على شبابنا، أو ما نسميه بالتعصب.
من الأمور المؤسفة أيها الأحبة أن من الظواهر السيئة ما أشار إليه صاحب السؤال، التعصب. وأصبح التعصب عندنا وللأسف ولا أبراء. قل لمن تشجع أقول لك من أنت. والصراعات التي رأيناها في بعض المدن كالهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية والاتفاق، كل مدينة سبحان الله تجد فيها فريقين يتنافسان، ثم تجد أننا وللأسف في دوري نراه بعيدا عنا ينتقل التعصب في داخل بلادنا، كما جرى الآن. وقد بدأت حديثي حينما تحدثت عن ريال مدريد وبرشلونة، فعلا كنت ترى شيء من الانتماء لهذين الناديين عبر تسبيق أسمعه، وإن كان يبدو لي أن البرشا قد اكتسح هذا المكان. فالشاهد أيها الأحبة أننا أحياناً قد لا نقف كثيراً مع مسألة الكرة، لكن ما الذي نقف معه؟ هو التعصب، هو التعصب. مرة، دعوني أعطيكم هذه، أدرس طلاب في كلية العلوم الاجتماعية، فطرحنا موضوع التعصب، فقال أحدهم ويقسم لي، قال: هناك شاب، معليش يا جماعة سأكون صريحاً، نصراوي. طبعاً نصراويين يا جماعة جمهور الشمس، هؤلاء أغبطهم على الصبر الذي يعيشون فيه. ولذا مرة بين قوسين، طبعاً احترام الجمهور الشمس، كنت أشرح في أحاديث الصبر، أحاديث الصبر، ثم بدأت أتحدث عن صور في مجتمعاتنا للصبر. أول واحد حطيت جمهور النصر، فزعلوا النصراويين. طبعاً احتمر جمهور الشمس، لكن فعلاً يعيشون حالة من الصبر عظيمة، 18 سنة ولا بطولة، فرائع حقيقة، رائع. الشاهد يا إخوة، يقول لي هذا الأخ النصراوي، هو نصراوي محب، وأنا أزعم أنني أشجع الزعيم، يعني ودك الواحد يبحث عن أصحاب البطولات. الشاهد يا إخوة قال لي: والله شكل الهلال، أشجع الفيصلي عشان يمكن التصفيق أكثر، فيصلي يا جماعة، نعم. قال لي ويقسم لي هذا الشاب، قال: هناك شاب، يقول أعرفه، وضع صفحة في الإنترنت كل هلالي كافر، كل هلالي كافر. قلت: كم عمره؟ قال: عمره 23 سنة. ويقول: منتداه زحمة، تكفير، تكفير. وحتى أنه أراد أن يعني أن ألتقي به، يقول يكفر، يقول كل هلالي أبدا، مصيره جهنم وبئس القرار. في المقابل أذكر هذا كلام قديم، حين يا إخوان شيبان أيام صالح النعيمة، أذكر يعني للأسف كان يعني الآن صحفي للأسف، تصور إذا دخلت بيته كان يضع صورة لصالح النعيمة، إذا أردت أن تدخل مجلسه نزل صورة نازلة حتى تنزل وانت راكع، يعني وصل إلى هذا الحد. ولذا نقول أيها الأحبة، ليس المشكلة أن تشجع، وسبق ذكرت هذا الكلام في محاضرات كثيرة، ما عندي مشكلة هلال النصر وكذا، لكن المشكلة أين تكمن؟ المشكلة لن لابد أيضا لا نكون مثاليين بالتعصب. من أسباب التعصب الإعلام، الإعلام خصوصا مع وجود القنوات الفضائية الآن، فعلا ينفخون في هذا الجانب ويولدون مثل هذه المشاكل. يا إخوة، يقول لي أيضا، وأنا كنت أريد أن أقدم حلقة مرة في التلفزيون، فبدأت أجمع بعض يعني الأخبار من الشباب. واحد يقول لي، قال: جاري اتحادي، يقول في هزيمة للاتحاد في كأس آسيا، مات سكتة قلبية. قال: بإمكانك أن تذهب وتقابل أهله، مات سكتة قلبية بعد ما انهزم الاتحاد في كأس آسيا. قلت: وصل إلى هذا الحد؟ قال: وصل إلى هذا الحد، وإذا أردت أن توثقه بالتصوير أنا سأذهب بك في الرياض، في الرياض. قلت: كيف لو كان بجدة؟ هذا جدة معقول يعني يمكن يموتون، لكن في الرياض واتحادي ما تجي، ما تنبلع، هلالي نصراوي ممكن، لكن فوصلنا إلى هذا الحد. أيضا يا إخوتي، صار حالات طلاق في البيوت، هلال ونصر، ولذا الآن من الأشياء التي يعني تسجل في العقد من الشروط يشترطها الأب أن تكون هلاليا، يعني يفكر بسلالة ابنته، ما يبون يطلعون للدنيا معقدين لا فوز ولا انتصارات ولا كؤوس، يعني يفكر بالتفكير الذري. لكن يا إخوة مثل هذا الكلام ما يمشي فعلا. حالات طلاق، حالات انفصال داخل البيت، هلال ونصراوي ما يتكلمون. يا أخو بعض الشباب إذا انهزم فريقه ثلاثة أيام ما يروح الجامعة، ثلاثة أيام ما يروح المدرسة. فنقول ننتبه لها مثل هذه الأمور حقيقة ونلغيها، وإن كان أرجو يعني مع النضج ومع الوعي أنه يعني تجاوز مثل هذه الأزمة. التعصب إذا أردت أن تتعصب تعصب لدينك، تعصب لنبيك عليه الصلاة والسلام. يا أخوة للأسف، إلى الأسف والله لو كان واحد في المجلس، واسمحوا لي أنني أطيل في هذا السؤال، يعني حين في المجلس قد يأتي أحدهم ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، يغمز دين الله عز وجل بكلمة، والله ما أحد يحرك ساكنة. لكن يا ويلك لو تكلمت على ياسر القحطاني، يا ويلك لو سامر الجابر، يا ويلك لو محمد نور. مشكلة، أصبحنا نتعصب للاعبين أكثر من تعصبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواقع، نتحرك مع اللاعبين أو مع النادي الذي نشجعه، وهذه من أمور المؤسفة حينما نجدها بهذه الصورة.
أثابكم الله يا شيخ. لعلي أختم بهذا السؤال حبره صاحبه بخط نقول ما شاء الله جميل جدا. يقول دكتور خالد أحبك في الله، سؤالي كيف أخدم الإسلام عن طريق كرة القدم وأنا لاعب بأحد الأندية الغير كبيرة، علما بأن شهرتي على مستوى المدينة التي ألعب فيها شهرة لا بأس بها. لعل الإجابة شيخ تكون بشكل مختصر حتى نستفيد، والله يوفقك.
طيب، أولا حقيقة أشكرك على هذا الشعور النبيل أن يكون هذا الهم في داخلك، هذا أمر رائع. ولذا نقول دائما، أذكر بعد كريستيانو حينما أتت مجاعة الصومال أرسلت لبعض اللاعبين المشهورين دون أن أسميهم رسالات عتب شديدة اللهجة، وقلت أي دور قمتم به تجاه ما يعاني إخوانكم في البلاد الإسلامية؟ انظر لهذا الرجل كريستيانو على ما قيل عنه من أخلاقيات أحيانا سيئة وترى له صورا لا تليق، ومع ذلك قدم هذا الموقف. فكنت أخاطب هؤلاء اللاعبين، قلت سجلوا موقفا. للأسف الناس لا تعرف من خالد ولا تعرف من كذا. لو أردت مقارنة بينه وبين لاعب مشهور والله لم يلتفت لك أحد، لا يدخل أحد اللاعبين المشهورين لانفض المجلس ولذهبوا إليه يضمونه في يعني بين أيديهم. فالشاهد أن هؤلاء لهم دور عظيم. فنقول لهذا الأخ الكريم، طالما أن لك مكانة تحرك في هذا المضمار، أكيد أن هناك من الشباب من يحبونك. أدخل في المدارس، ألقي بعض المحاضرات، بعض الكلمات. لا تقل لي لست فصيحا، لا تقل أنا لا أمتلك ناصية الحق وقوة البيان، دعك من هذا يا أخي. أحيانا إذا كان الشخص محبوبا سبحان الله يكسر كل حاجز. أحيانا قد تجد بعض الناس تراه فصيحا لبقا متحدثا خطيبا مفوها، ومع ذلك لا تجد أحد يستمع له، ويأتيك إنسان أحيانا بالكاد الكلمات تخرج من شفتيه، بالكاد تخرج مبعثرة مترددة متلكئة، ومع ذلك يجد قبول عند الناس. المهم أن تتحرك. ولذا نقول دائما، وهو منهج صحيح، الحب قبل الحجة. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. من أسلم في البدايات؟ أبو بكر، خديجة، زيد بن حارثة، علي. حب، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. طالما أنك لاعب، وللأسف الثقافة عندنا ثقافة كرة، فادخل في المدارس، اذهب إلى تجمعات الشباب، نأخذ بعض الأشياء الجميلة في أساليب الدعوة، ولا يحتاج منك أن تكون فصيحا. يا إخوة، إنسان قابلته تعرفونه جيدا، ما تميز لا بفصاحة قوله ولا قوة بيان، رجل كان متقلا بالأمراض، يعاني من أمراض، والآن في غيبوبة، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بيده وأن يختم له بخاتمة طيبة. أسلم على يديه أكثر من 7 مليون، ما أخطأت في الكلمة، أكثر من 7 مليون، الدكتور عبد الرحمن السميط. اسمع له، لا تجد ذلك الإنسان الفصيح، أسلم على يديه أكثر من 7 مليون. أنت بإمكانك أن تتحدث بحديث. وإذا نقول لي هؤلاء الشباب الذين يمارسون كرة القدم، إياك أن تنسحب، كن في هذا النادي، لكن لابد أن تتحرك، تقيم بعض المحاضرات، تستدعي. أنا أعجبوني بعض الأخوة في اللجان الثقافية في الأندية يقوم بعض النشاطات الجميلة والرائعة، تكون لك مشاركة. فرحت كثيرا حينما وجدت من ضمن الأسماء المنتقات الدكتور خالد الدايل، حارس الهلال وحارس المنتخب سابقا. وحينما يأتي الشباب يحبون مثل هذه الشخصيات، وخصوصا أنهم مارسوا مثل هذه الأشياء، فحينما يقدم تجربته ويتحدث عن نفسه ويقوم بالنصح كل ذلك التأثير. فلنملك مثل هذه الهمم الجميلة، ونهيئ أنفسنا فعلا أن ننطلق غدا على الأقل في مستوى المنطقة، تكون مشهور في منطقتك، قم بهذا الدور، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وقد يكون تأثيرك أفضل من تأثير داعية مشهور موجود في مناطق مجاورة، وهذا لابد أن تدركه جيدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بكلامكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر، وأن يكتب لكم خطاكم في وصولكم إلينا وفي هذه الكلمات النافعة الطيبة، وتعبيرا منا في هذا المخيم، مخيم الشباب، عن شيء من الامتنان لكم، وليس حق وليس هذا حقكم الشيخ، فإن هناك درع يسلم لفضيلتكم.
شهداء مركزكم هلموا فاسمعوا ماذا يقدم في الحياة لأهلنا. شهداء يهدي كاستشارة ناصح ويحل مشكلة تتوق لحلها
ويدرب الأزواج كيما يسعدوا ويروا من الدنيا زهور جمالها ويعيد ماء الود راق راقا إذا يوما تعكر في الحياة زلالها.
شهداء مركزكم هلموا فاسمعوا ماذا يقدم في الحياة لأهلنا. شهداء يهدي كاستشارة ناصح ويحل مشكلة تتوق لحلها
ويوجه الفتيان والفتيات في ظلم الحياة محطما أغلالها والفضل لله العظيم فما لنا فضل فلله المحامد كلها.
في الحياة لأهلها شهداء يهدي كاستشارة ناصح ويحل مشكلة تتوق لحلها.